بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا نتحدث عن أدب الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أنه قد حان أن ننتقل بكم إلى موضوع جديد من موضوعات كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة والأخوات، تعالوا ألفت نظركم إلى هذه الظاهرة التي ينبغي أن نتبينها جميعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. عمر هذا الحديث دراسات القرآنية يزيد على 13 عاما، ونحن خلال هذه الأعوام كلها إنما نتلقى من مائدة القرآن موضوعا إثر موضوع إثر موضوع. هل انتهت الموضوعات الهامة التي يتناولها كتاب الله؟ لم تنتهي بعد هذه الموضوعات. هل كنا ونحن نستعرض هذه الموضوعات واحدا إثر آخر ونشرحه كما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى كررنا؟ لم نكرر. هل تكلفنا في استنباط بعض هذه الموضوعات من كتاب الله عز وجل؟ يعني هل حملنا القرآن ما لا يحمل؟ لم نفعل ذلك أبدا، وأنا ضد التكلف في تحميل القرآن ما لا يحمل أو جره إلى موضوعات نتصورها والقرآن لا يتحدث عنها. أنا ضد هذا المنهج. إذن تعالوا نتأمل هذه الظاهرة. أي كتاب من الكتب الأخرى لو أردنا أن ننبش دخائل هذا الكتاب وأن نتحدث عن الموضوعات المختلفة التي فيه، لا يمكن أن يستمر الحديث عنه لأكثر من سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات ثم ينتهي الكلام عنه. لكن تعالوا فانظروا إلى كتاب الله عز وجل. منذ أن افتتحنا هذه السلسلة بهذا الموضوع دراسات قرآنية، منذ أن افتتحنا هذه السلسلة ونحن نتلقى من القرآن موضوعا إثر آخر موضوعا إثر آخر، وكل موضوع نشرحه كما نراه في القرآن، يعني من خلال آيات موجودة في القرآن، ولا تزال موضوعات القرآن في المستقبل كثيرة، وإن امتد بنا العمر ورافقنا توفيق الله سبحانه وتعالى فلسوف تظل موضوعات القرآن التي لم نطرحها ولم نتحدث عنها كثيرة ولا تقل عن الموضوعات التي تحدثنا عنها من قبل. أليس هذا دليلا على أن هذا القرآن ليس كلام بشر؟ أليس هذا الذي نراه في القرآن كلما تعمقنا فيه؟ وكلما لا أقول تعمقنا فيه، لا، المسألة لا تحتاج إلى تعمق يعني متكلف، كلما تأملنا فيه وجدناه يلفت أنظارنا إلى بحوث إلى موضوعات مختلفة، كل موضوع مختلف عن الموضوع الآخر، وكل هذه الموضوعات عبارة عن دعائم للحياة الإنسانية السليمة، دعائم للحضارة، دعائم للمدنية، دعائم للحياة الآمنة الرغيدة للمجتمع وللفرد. نعم، هذه الظاهرة أريد أن ألفت نظري وأنظاركم إليها لنتبين أن القرآن في الواقع، نعم، كما يقول هو عن ذاته أو كما يقول ربنا عن القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الآن تعالوا إلى موضوع جديد، ما هو؟ سنن الله عز وجل في عباده في القرآن. سنتحدث الآن عن سنن الله الكونية المختلفة كما نقرأها في القرآن. ما السنن؟ السنن جمع سنة، والمراد بالسنة القانون، القانون العام الكلي الذي لا يتبدل ولا يتغير، قانون معروف. لكن التعبير القرآني يستعمل السنة لا يستعمل القانون. نعم، فكلمة السنن جمع سنة، والسنة في القرآن حيثما وردت معناها القانون الذي يأخذ الله به عباده أو مكوناته دائما، لا يتبدل شيء من هذه القوانين أبدا. هذا هو المراد بكلمة السنن، القوانين الكونية التي أخضع الله عز وجل كونه وعباده لها. هذه القوانين نجد كثيرا منها في كتاب الله عز وجل، يعرفنا الله عز وجل على كثير من سننه، يعني قوانينه في عباده لا تتبدل. يعرفنا الله عز وجل على كثير من سننه، يعني قوانينه في المكونات لا تتبدل أبدا. العلم لا يبدلها، سلطان التطور لا يبدلها، قوانين راسخة لا تتبدل. إذن هذه القوانين سنتعرف عليها في كتاب الله عز وجل، ولسوف نقف عند كل واحد منها لننظر ماذا يقول القرآن عنها. أول مظهر من مظاهر هذه السنن كما قلت لكم الاستمرار والثبات. التغير لا يجعل من القانون قانونا، القانون لا يسمى قانونا إلا إذا كان ثابتا، وكلمة السنة تعني القانون. أول ما نلاحظه في كتاب الله عز وجل هو القرار المتكرر والذي نقرأه في كتاب الله، والذي يتضمن أن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. مثلا انظروا إلى قول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أي هذه قوانين أخذت بها الأمم التي قبلكم، لم تتغير ولم تتبدل، وفي المستقبل لن تجدوا لسنة الله، يعني لقانون الله في عباده ومكوناته، من تبديل. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كل هذا وآيات أخرى تؤكد أن قوانين الله عز وجل المتناثرة في المكونات وفي عباد الله عز وجل، هذه القوانين تتحدى التغيير وتتحدى التبديل والتطوير. كل شيء يتطور في المكونات إلا قوانين الله، سننه في مكوناته لا تتطور ولا تتبدل. من المهم أيها الإخوة والأخوات أن نعلم هذه السنن. لماذا؟ أولا لنستبين من خلال ذلك صدق كلام الله عز وجل، وكيف أن الأطوار الكونية السابقة التي جاءت ومرت لم تغير من هذه القوانين شر ونقير أبدا. ومن ثم نعلم أن علم العلماء وقدرات الناس وإمكاناتهم ووسائل التبديل والتطوير الحضاري في حياة الإنسان تفعل أفعالها وتطور وتبدل، لكن عندما تصل هذه القدرات إلى سنن الله ترتد، لا تستطيع أن تنال منها منالا أبدا. إذن سنزداد يقينا بأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام بشر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قط. طيب الآن تعالوا نستعرض هذه السنن. الواقع هذه السنن كثيرة، ولا أدري هل سيتأتى لنا أن نستعرضها جميعا، تحتاج إلى وقت طويل، لكننا سنحاول أن نستعرض هذه السنن كلها كما هي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن طال بنا الزمن. على كل نحن جالسون معا على مائدة القرآن نستعرض موضوعاته كما أقول لكم، ولا أدري متى سيأتي الميقات الذي سنقول فيه انتهت هذه الموضوعات. ترى هل سيأتي هذا الميقات أم لا؟ على كل نحن رأس مالنا المستقبل، رأس مالنا الحياة التي نملكها، ولسوف نسير إن شاء الله سبحانه وتعالى في دراسة موضوعات القرآن، ونحن الآن بصدد دراسة السنة الكونية في القرآن. أول سنة من هذه السنن ابتلاء الله عز وجل الإنسان بالخير والشر، هذه قاعدة وقانون من قوانين الله عز وجل في عباده، أو إن شئتم نعبر عن هذه السنة سنة ابتلاء الباري العباد بالمصائب، بتعبير أدق سنة مزج المبهجات بالمحزنات. هذا قانون من قوانين الله عز وجل راسخ منذ نشأة الإنسان إلى يومنا هذا. يكرم الله عز وجل الإنسان بالعافية، ولا بد أن يمزج مع هذه العافية المرض، آنم وآنم طبعا. يكرم الله عز وجل عباده بالغنى، ولا بد أن يذيقهم مع الغنى طعم الفقر. يكرم الله عز وجل عباده بالأمن والطمأنينة، ولا بد أن يمزجهما بلون من الاضطراب والمخاوف. يكرم الله عز وجل عباده بالفرح والبهجة، ولا بد أن تمتزج الفرحة والبهجة بالغموم والأحزان. هذا المزيج قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى في عباده. ما الدليل على ذلك في كتاب الله؟ الآيات كثيرة التي تؤكد لبني آدم هذه الحقيقة، والتي توضح للإنسان كأنها تقول انظر يا ابن آدم أنت على موعد مع حياة تتمازج فيها أطياف الخير بأطياف الشر. هذا قانون، حاول أن تتملص من هذا القانون لكنك لن تستطيع. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يقرر هذا القانون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. المخاطبون ليس المسلمين فقط ولا المؤمنين فقط، كل الناس مؤمن ملحد فاجر أيا كان هذا الإنسان، شاء الله عز وجل أن يعيش أن يولد في هذه الحياة لابد أن يتلقى في هذه الحياة هذا القانون. انظروا إلى قوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم يعني نبتليكم بالخير وبالشر. الابتلاء بالخير أيضا ابتلاء، والابتلاء بالشر ابتلاء، تأكيد لهذه الحقيقة. أعود فأقول لكم المخاطبون بهذا الكلام ليس المؤمنين فقط بل كل المسلمين. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ربما قال قائل: ربما كان هذا القانون خاصا بالمؤمنين، يعني الباري عز وجل يمتحن المؤمنين بالمصائب لينظر إلى مدى صبرهم، أما غير المؤمنين لا يصدق عليهم هذا القانون. قد يعني يظن بعض منكم هذا، لا هذا غلط، هذا قانون عام يجري في حق عباد الله جميعا سواء فيهم المؤمنين وغير المؤمنين. انظروا إلى قوله عز وجل وهو يؤكد هذا التعميم، يقول لعباده المؤمنين: إن يمسسكم قوم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح المصيب يعني. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قانون، الأيام الآتية خاضعة لهذا القانون، لا بد أن يتداول هذا القانون الناس فيما بينهم تطبيقا وتنفيذا لهذا القانون. باري عز وجل يقول عن أمم خلت سبقت، مسلمين وغير مسلمين، مؤمنين غير مؤمنين: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، كل إلينا راجعون. بلوناهم، تليناهم بالحسنات يعني بالخير، والسيئات يعني بالشرور. إذن فهذا قانون عام أيها الإخوة، ما من إنسان ملكا كان أو عبدا، قويا كان أو ضعيفا، غنيا كان أو فقيرا، إلا ويخضع لسلطان هذه السنة الإلهية. وسنستبين دلائل هذا الكلام الذي أقوله لكم. لكن الآن تعالوا نتساءل عن الحكمة، ما الحكمة من هذا القانون الذي يأخذ الله عز وجل به عباده؟ الباري حكيم ولا يعبث، لابد من حكمة اقتضت أن تكون هذه الدنيا مزيج من الخير والشر، من المغانم والمغارم، من الأحلام المريحة المفرحة ومن الأطياف المؤلمة. لماذا؟ ما الحكمة؟ ألم يكن الأولى أن تكون هذه الدنيا جنة يصفو فيها النعيم من الشوائب؟ ألم يكن الأولى برحمة الله عز وجل وهو رحمن ورحيم أن تكون حياة الإنسان فوق هذه الأرض نعيما صافيا عن شوائب الآلام؟ الجواب لا. الحكمة كما يبين لنا كتاب الله سبحانه وتعالى في كثير من آي كتابه المبين هي هذا الذي قضى به. الحكمة تقتضي هذه السنة. لماذا؟ أولا، هذه الدنيا التي نعيش فيها أيها الإخوة دار تكليف، والآخرة التي نحن على ميعاد معها دار جزاء. الدنيا التي نحن فيها دار تكليف، ما معنى دار تكليف؟ يعني أقامنا الله عز وجل فيها وأعطانا قائم من التكاليف التي أخضعنا لها، وطلب منا تطبيق هذه التكاليف لله عز وجل في هذه حكمة، ما خلقنا عبثا، نحن عبيد أيها الأخوة. أقول بكلمة مختصرة، هويتنا التي تطالعنا عليها مرآة ذواتنا، كل واحد إذا نظر إلى مرآة ذاته تقول له مرآته: أنت عبد مملوك لله عز وجل. إن كان هذا مؤمن غير مؤمن أيا كان، صبغة العبودية موجودة في كيان كل إنسان. حسنا، ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أضع عبوديتي لله موضع التنفيذ، يعني أن أقر بهذه العبودية لله، وأن أسير في حياتي سيرة العبيد ليتناغم سلوكي مع حقيقة واقعي، ولكي لا يكون سلوكي مناقضا ومخالفا لهويتي. مفروض الإنسان يكون سلوكه منسجم مع هويته. فأنا عندما أنظر إلى مرآة ذاتي أعلم أنني عبد، عبد مملوك لله. أنا لا أستطيع أن أتحكم في قدراتي، أنا أنفعل بهذه القدرات ولا أفعلها. أنا أنفعل بالفكر الذي أتمتع به ولا أفعله، غدا سيذهب هذا الفكر. أنا أنفعل بالقوة التي أتمتع بها ولا أفعلها، يعني لا أوجدها. أنا أنفعل بعيني التي ترى، بأنفي الذي يشم، بفمي الذي يذوق ولا أفعله. غدا كل هذه المزايا ترحل عني وأنا أصبح كصفحة معي كل ما كان فوقها من كتابات وحركات. لكن إذا أنا عبد، ما المطلوب مني؟ مطلوب مني أن يكون سلوكي منسجما مع واقع عبوديتي لله عز وجل. كيف ينسجم سلوكي مع واقع عبوديتي؟ بأن تأتيني قائمة أوامر من عند مولاي الذي أنا عبده وأنفذ هذه القائمة، أنفذ هذه الأوامر، عندئذ يستبين لدى تنفيذي لهذه القوائم أنني عبد، وعندئذ يتناغم سلوكي مع هويتي. هذا معنى أن الإنسان مكلف، أي أنك يا ابن آدم خلقت عبدا مملوكا لله، وكل جزيئة في كيانك من الفرق إلى القدم يشهد بأنك عبد لله عز وجل. إذن ينبغي أن يكون سلوكك منسجما مع واقعك. أنا مرة قلت رجل خلق قزما قصير قصير من الناس، ما الثياب التي يرتديها؟ هل يرتدي ثياب لمرض الطوال؟ أكيد لا، ينتقي الثياب المناسبة للواقع الذي فطره الله عز وجل، يلبس ثياب الأقزى. رجل نظر إلى نفسه في المرأة وإذا هو طويل، طوله يزيد على مترين، إذن هو طويل يلبس ثياب الطوال، مرضة الطوال. تمام، نفس الشيء. أنا أتأمل في ذاتي، أنا من؟ أملك ذاتي؟ لا أملك. إذن أنا عبد. أنا عبد لمن؟ بعد التأمل والتفكير أدرك أنني عبد لمن يملك هذا الكون، أنا عبد لله. إذن ينبغي تماما أيضا أن يكون سلوكي منسجم مع عبوديتي كما يفعل ذلك القزم، تكون ثيابه منسجم مع واقعه. طيب، إذا من هنا كانت الدنيا دار تكليف، ليستبين من خلال هذه التكليف عبوديتي لله. طيب كيف دار التكليف؟ الأوامر التي يخاطبني الله عز وجل بها كلها، ما هي؟ هي أوامر تنفيذي لها تجعلني صابرا عند المصائب، شاكرا عند النعم. يعني أنا متى أعلن عن عبوديتي لله عز وجل؟ بأن يأتيني الابتلاء فأقول: يا رب أنا صابر، أنا راضي لأنني مملوك لك. في هذه الحالة تفور رائحة العبودية في كياني وينسجم سلوكي مع واقع عبوديتي. بعد حين جاءتني نعمة، أقول: شكرا لك يا رب، أنت المتفضل علي بهذه النعمة، أنت الذي أعطيتني هذه النعمة، لا بد أن أشكرك. فاحت هنا أيضا رائحة عبوديتي لله عز وجل. دنيا دار تكاليف، أي هي الفرصة التي يعلن الإنسان من خلالها عن عبوديته لله، ولا يمكن أن يعلن هذا الإنسان عن عبوديته لله إلا عن طريق الصبر على المكاره والشكر للمغانم والنعم. إذن لابد أن تكون هذه الدنيا مزيجا من المبهجات التي تقتضيني الشكر، والمؤلمات التي تقتضيني الصبر. طبيعة هذه الدنيا دار تكليف. العالم الآخر الذي أنا عالمي عاد إليه والدار الآخرة دار جزاء، دار الجزاء أي دار العطاء، دار العطاء دار الجزاء. المحسن لابد أن يكرمه الله بالنعيم الصافي عن الشوائب، هنالك النعيم الصافي عن الشوائب. والمسيء الذي أطبقت الإساءة على حياته كلها ومات وهو مسيء عاكف على إساءاته، لابد أن يقابله الجزاء العذاب والنكال. إذن طبيعة هذه الحياة الدنيا تقتضي أن تكون نعيمها، أن يكون نعيمها ممزوجا بالآلام، تقتضي أن تكون عافيتها ممزوجة بالأمراض، تقتضي أن يكون غناها ممزوجا بالفقر، أمنها ممزوجا بالاضطراب، حتى يستدين واقع عبوديتك لله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أيها الإخوة لهذه السنة الرباني، لا تنسوا أننا نتكلم عن سنة ابتلاء الباري عز وجل عباده بالمصائب. طيب السبب الثاني أن هذه الدنيا ممر وليس مقرا، معبر. سماها الباري مستودع، سمى الباري عز وجل الدار الآخرة مستقر. طيب يعني أن الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا سنة سنتين عشرة عشرين مئة ثم يرحل، لا بد أن يرحل. طيب تصوروا أن هذا الممر فيه نعيم صافي عن الشوائب بكل معنى الكلمة، فيه كل ما نحلم به من أسباب المتعة والرفاهية، يعني مثل المستقر وربما أكثر. هل يعني يكون من الحكمة أن يكون الممر هكذا؟ إذا كان الممر في كل هذه النعم الصافية عن الشوائب، طيب عندما أرحل ما الحال التي تنتابني؟ أنا عندما أركن من حياتي هذه إلى نعيم، كل أنواع النعيم تتراقص من حولي، ما في شوائب ذنوب، لا في مرض، لا في فقر، لا في آلام، لا في اضطراب، ولا في شيء. ويأتي ملك الموت يقول تفضل ارحل يا لطيف، العذاب الذي سيصيبني آنذاك أشد من كل المصائب التي سأبتلى بها. لماذا؟ لأن كل كياني مشدود إلى هذا الذي أنا فيه. طيب وليس من الحكمة أن يكون الدهليز الذي تعبره إلى مستقرك إلى موطنك، الدهليز فيه نعم وفيه خيرات وفيه مباهج، مثل ذلك المستقر، إذن تجلس في هذا الدهليز، تجلس في هذا الدهليز. الحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر وإلى بيان أوفى، ويبدو أن الوقت قد أدركنا. سأعدكم أن أزيد هذه النقطة أو هذا السبب الثاني بيانا في الحلقة الآتية، وموعدنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.